بسم الله الرحمن الرحيم. الانقياد للعلم، الأدب 91. الانقياد للعلم، ما معنى الانقياد للعلم يا عبد العزيز؟ الانقياد للعلم ما معنى؟ إيش معنى الانقياد للعلم؟ ها؟ لا لا، ما عليك عبد الرحمن، يجيب عن نفسه. الآن إذا حفظت حديثا يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكان مثلا الذي نصحته بهذا الحديث قبل ذلك ما يسمي، فسمى بعد ذلك وأكل مما يليه، هذا ماذا يقال عنه؟ انقاد، انقاد للعلم، معنى عمل بالعلم، عمل بالعلم. الانقياد هو العمل بالعلم، الانقياد المراد به أن يعمل بالعلم. هل من علامات التوفيق العمل بالعلم، ومن علامات الخذلان عدم العمل بالعلم؟ الجواب نعم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 6 علامات من علامات خذلان العبد وعدم توفيقه، يعني أنه يحب الإكثار أو الاستكثار من العلم وعدم العمل، لا يعمل به، لا يسارع إلى العمل به. هذه من علامات الخذلان، من علامات الخذلان أن يفرح الإنسان بكثرة العلم بغير عمل، لا يعمل. ومن علامات التوفيق أن يجاهد الإنسان نفسه على العمل بما يعلم، هذا من علامات توفيق الله للعبد. فإذا سمعت دليلا جاهد نفسك على أن تعمل به، إذا سمعت دليلا، تعلمت حديثا، آية، حكما شرعيا، اعمل به، جاهد نفسك، وإلا كان العلم حجة عليك. ما هو الدليل يا إدريس؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك وعليك. حديث من؟ لا تحك رأسك، نريد جوابا. أحسنت، هذه أبي مالك الأشعري في مسلم. طيب، ومن يذكر دليلا آخر على ذم من لم يعمل بعلمه. انتبه، الآن الكلام ما هو لأناس آخرين، نحن المعنيون الآن، كل واحد منا يخاطب نفسه بهذا الكلام، ما تقول غيري هو الذي لا يعمل، أما أنا ما شاء الله، أحمد بن حنبل ما ترك حتى الحجام وأعطى الحجام دينارا. نحن عندنا ما عندنا من التقصير، كل واحد منا يحاسب نفسه ويجاهد نفسه على العمل. هات ما سمعتك. نعم، أول من يقضى بينهم يوم القيامة 3. طيب، وأما أول من تسعر فليس في صحيح مسلم، علّه عند النسائي. وكذلك حديث أسامة، حديث أسامة في الذي كان يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ولا ويأتيه، كذلك حديث عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. لماذا يرفعون به؟ لماذا يرفعون يا أبا حفص؟ بسبب العلم، العمل بالعلم. ويضع بآخرين لأنهم ما عملوا. فالذي يحفظ القرآن ولا يعمل به ليس ممن، لا يكون ممن يؤتى يوم القيامة به، كما في الحديث، في حديث النواس: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. قالوا المراد بأهل الذين كانوا يعملون به من حفظ وعمل، ومن عمل وإن لم يكن حافظا، ومن لم يعمل ولو كان حافظا ليس من أهله. من لم يعمل من القرآن ولو كان حافظا فليس من أهل القرآن. انتبه، هذا أمر خطير ومخيف، أن الإنسان يحفظ العلم ولا يعمل. أحسنت. قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، هذا ينافي أن الإنسان، يعني عقلك مقتضى العقل أن الإنسان ينتفع أولا بما يعلم قبل غيره. لما تقولون ما لا تفعلون، ما هو الجزاء؟ كبر مقتا عند الله، يصير العبد مبغوضا عند الله أن يعلم ولا يعمل، يعلم ولا يعمل، يعلم الأدلة على التبكير للصلوات وفضل الجماعة ويتساهل، يعلم الأدلة كذلك على بر الوالدين ولا يبالي بالعقوق، يعلم الأدلة على غض البصر ولا يبالي، يعلم الأدلة على تحريم سماع ما حرم الله ولا يبالي، يعلم الأدلة على مراقبة الله في السر ومع هذا ينتهك حرمات الله في الخلوات، مصيبة بلاء على الإنسان أن يكون هذا حاله، يعلم ولا يعمل، يعلم ولا يعمل، يعلم أن هذا أن أكل الحرام لا يجوز ويترتب عليه وكذا 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 ولا يبالي بالمشتبهات ولا بالحرام ولا بأخذ مال غيره ولا بأخذ مال غيره، حتى لو أخذ قلما، أخذ قلما بغير إذن صاحبه فهو داخل في من لم يعمل بالعلم، لو أخذ كتابا بغير إذن صاحبه ولم يأذن له يدخل في عدم العمل بالعلم، وهكذا لو اعتدى على غيره بلسانه أو بجوارحه أو اعتدى على ماله أو عرضه وهو ممن يعلم الأدلة على تحريم ذلك هو داخل في من لم يعمل بالعلم، هذه خذيلة، خذيلة في الإنسان أن يعلم ولا يعمل. نسأل الله العافية والسلامة. وأعوذ بك من علم لا ينفع، هذا هو العلم الذي لا ينفع، أن يعلم الإنسان ولا يعمل، إيه على القول بتحسينه. طيب، قال المؤلف وفقه الله عن عبد الله ابن عباس، عندنا مكتوب بي هذا خطأ، عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن. من الأشياء العجيبة التي هي ربما حتى عند المستقيمين، عند بعض الناس وليس عند كل الناس، وربما عند بعض طلاب العلم، أنه يعلم حديث عدم رفع العمل إذا كان بينه وبين أخيه شحنة من أجل الدنيا وليس من أجل دين، أما إذا كنت تبغض إنسانا من أجل بدعة أو من أجل مخالفة شرعية فهذا بغض عبادة، لكن هكذا إما الاختلاف على أشياء لا تستحق أو نحو ذلك مما لا يبيح له ذلك، فتجد بينه وبينه الشحناء وربما التدابر وعدم الكلام وعدم السلام، هذه مصيبة. هذا الحديث والله مخيف جدا. قال: ترفع الأعمال كل اثنين وخميس، تنبه يا طالب العلم قبل غيرك، ترفع الأعمال كل اثنين وخميس، ترفع، ونتيجة هذا الرفع ما هو؟ فيغفر لكل عبد، أي رفع عمله، لكن ما وصفه؟ قال: لا يشرك بالله شيئا، يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. ومن هو الذي استثني من ذلك؟ إلا رجل، إلا من كان بينه وبين أخيه شحنا، من كان بينه وبين أخيه شحنا، ماذا يقال؟ أنظروا هذين، أخروا عملهما، لا يرفع ولا يكون لهم المغفرة هذه التي مترتبة على رفع العمل، مصيبة. من يرضى لنفسه بهذا؟ من يرضى لنفسه بهذا؟ تعمل، تقرأ قرآن، صوم، تستغفر، هلل، تذكر، تأمر بمعروف، تنهى عن منكر، وعملك ما يرفع، وتحرم هذه الفضيلة، فلا يبقى الإنسان في قلبه شيء من الشحناء على أخيه المسلم. لا تملأ قلبك حقدا ولا غيظا ولا بغضا ولا شحنة على أخيك المسلم بغير حق، وكذلك في أمور الدنيا لا تبالي، إذا كان في حقك في نفسك لا تبالي. النبي عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه قط. نحن الآن لو نظرنا في أحوالنا، إذا حصل علينا أي اعتداء ولو شيء يسير أو خطأ في حقك من أخيك المسلم وكان يختص بك ما هو بدينك، بك أنت، هل تتنازل أم تعظمها؟ هذه قضية كبيرة، هذا ما يحترمني وهذا كذا وهذا كذا، تعال انظر إيش يقع بعدها من البغضاء ومن الشحناء ومن الله المستعان، نسأل الله العافية والسلامة. كيف إذا تواصل الأمر أشهر على هذا؟ كيف إذا استمر إلى سنة وربما تجد التدابر وبعضهم يصل إلى التهاجر، ليس مجرد شحناء في قلبه، ربما يصل إلى التهاجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من هجر مسلما سنة كان كسفك دمه، يعني كأنه قتل نفسا محرما، ليس الأمر باليسير. ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلح الجليس الصالح. قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، لأنه كان من حفاظ كتاب الله، وعمر يدني الحفاظ ويجالس الحفاظ. وهكذا ينبغي لولاة أمور المسلمين أن يحرصوا على أهل الخير والصلاح والسداد في الرأي، أن يكونوا جلساء لهم ليعينهم على الخير ويدلهم عليه ويبعدوا عنهم الشر بالآراء الحسنة والمشورات السديدة. وكان القراء أصحاب مجلس عمر، المجالس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا، يعني حتى لو كان شابا. فقال عيينة، عيينة نعم، فقال عيينة لابن أخيه الحر ابن قيس: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، أي لك جاه ومكان عنده يقربك ويدنيك، فاستأذن لي عليه، يعني حتى يدخل على أمير المؤمنين. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. هذا كلام كبير. عمر الذي قد اشتهر بعدله واشتهر بحرصه على رعيته، وقال: لئن عشت لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى غيري، ويقوم بحقوق الرعية، ويقول له هذا الكلام، هذا كلام شديد. فماذا كان موقف عمر وهو معروف بشدته في دين الله؟ قال: فغضب عمر حتى هم به. لكن انظر إلى الجليس الصالح، فقال الحر ابن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الآن لو كان الواحد منا ذكر بهذه الآية أو أمثالها من الآيات أو من الأدلة في موقف حصل له، هل سيستجيب؟ لا تظن أن كل واحد سيستجيب. هذا الدعوة الاستجابة في الواقع، يعني ربما يكذبها الواقع من كثير منا، إذا ذكر ما يتذكر بعضهم. انظر عمر، هو قادر على أن يفعل به أن يعاقبه وأن يحصل منه زجر له، هو أمير المؤمنين خليفة، لكن هذه الآية سمعها: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. ماذا كان موقف عمر؟ هذا هو التوفيق، هذا هو السداد، العمل بالعلم. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. وقافا صيغة مبالغة، يعني ليس هذا هو الموقف الوحيد، مواقف كثيرة يقف عندما يسمع الآيات. وعن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، الحديث في البخاري الأول، خرج إلى الشام حتى كان بالسرغ، لقيه أمراء الأجناد فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، الطاعون. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين. لماذا دعاهم؟ استشيرهم. فدعاهم فاستشارهم، ثم قال: ادعوا لي الأنصار. قال: فدعوتهم فاستشارهم، ثم قال: ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم له، يعني لما دخل عليه المهاجرون، بعضهم قال: أرى أن تقدم، وبعضهم قال: لا. والأنصار دخلوا واختلفوا مثلهم، منهم من يقول أقدم، منهم يقول لا. ودخل عليه مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، مهاجرة الفتح، قال: فدعوتهم له فلم يختلف عليه منهم رجلان، يعني كلهم رأيهم واحد بغير اختلاف، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم إلى على هذا الوباء. قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجاته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. يعني كل هذا، أنظر، هذا العلم الذي كان عند عبد الرحمن بن عوف لم يكن حاضرا، كم حصل من وقت واستشارات ومناقشات، ولكن العلم يوفر الوقت. والعلم لما بلغ عمر كان مؤيدا لما اختاره ورجحه من مشورة مهاجرة الفتح الذين لم يختلفوا عليه أنه لا يقدم بهم. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف، حمد أنه وافق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عبد البر: وفيه دليل على عظيم ما كان عليه القوم من الإنصاف للعلم، من الإنصاف للعلم والانقياد إليه، والانقياد إليه. وكيف لا يكون كذلك وهم خير الأمم رضي الله عنهم. بهذا فاقوا وبهذا رفعهم الله. ولو جئت تنظر إلى الأدلة لا وجدت أمثلة كثيرة جدا من القرآن ومن السنة على استجابة الصحابة وامتثالهم. من ذلك أبو بكر رضي الله عنه لما منع الإنفاق على مصطح، قال الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: وليعفوا وليصفحوا. فعفى عنه وصفح وأنفق عليه، عاد الإنفاق عليه سمعا وطاعة. وهكذا آخر آيتين من سورة البقرة نزلت بسبب استجابة، رفع التكليف عن حديث النفس بسبب استجابة الصحابة. وكم تحدث من هذا، حتى إن كعب بن مالك لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم مرت عليهم 40، قال: بعد 40 كل يعتزل زوجته، لا تبقى زوجته عنده. ماذا قال كعب بن مالك؟ قال: أطلقها أو ماذا؟ يعني لو يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلاقها لطلقته. أطلقها أو ماذا؟ قال: لا. وهكذا تلك المرأة التي هي بريرة لما عتقت وزوجها يبكي عليها، الرسول يقول لها لو راجعته ماذا قالت؟ تأمرني، يعني إن كان أمرا فسمعا وطاعة، فسمعا وطاعة، كان أمرا فسمعا وطاعة، وإن كان شفاعة قالت لا حاجة لي فيه، لم يكن أمرا. فالشاهد ما كانوا عليه من السمع والطاعة والامتثال والاستجابة. يعني انظر الآن في شأن تحويل القبلة، المدينة بيت المقدس شمال بالنسبة للمدينة، والكعبة جنوب، جنوب. الآن هذا بالنسبة للمكان، هذا شمال وهذا جنوب. الصحابة كانوا يصلون هكذا شمال المدينة إلى بيت المقدس، لما جاء الأمر بتحويل القبلة وهم في الصلاة بلغهم ماذا فعلوا؟ تحولوا، الإمام هناك رجع هناك، تحولوا جميعا وهم في الصلاة، ما تأخروا ولا تلكأوا ولا يعني استعظموا الأمر سمعا وطاعة مباشرة. فهكذا ليكن حالنا مع الأدلة، فنحن مخاطبون بذلك أولى من غيرنا، والأجر لمن يعلم العلم بتطبيقه للعلم أعظم ممن لا يكون كذلك. كما أن العقوبة في حق من يعلم ولا يعمل بالعلم أشد من غيره، أشد من غيره، كما هو معروف في سورة الإسراء وسورة الأحزاب وفي غيرها. قال أنا لي أخ وجدت عليه في نفسي الكلام ما أتكلم عليه، وإذا لقيته أسلم عليه، أو إذا كان كلاما ضروريا هل أدخل في هذا؟ إذا كان وجدت عليه من أجل أمر مخالفة شرعية وقع فيها، فإذا كان تاب منها تنتهي، وإذا كان وجدت عليه لشيء في نفسك فما ينبغي لك أن تستمر على الدوام هكذا. وجدت في نفسك ولا تتغير، تبقى هكذا. ذات مرة رجل حصل عليه حادث، صدم بسيارته، وجاء رجل مرور وقال هات وهات سنعاقبك، لماذا حصل الحادث ولماذا؟ قال أنا سأسألك سؤالا. قال له أن صليت الفجر جماعة؟ قال لا. قال وأيضا تحلق لحيتك؟ قال نعم. قال ما تأكل حراما؟ قال يعني أحيانا. قال بالله لو يؤاخذك الله على كل ذنب كيف سيكون حالك؟ أنت الآن خطأ واحد وقعت أنا فيه تريد مباشرة تحاكمني وتعاقب وتريد، وأنت كم عندك مخالفات؟ والله عز وجل يحلم عنك وما يعاقبك. قال فارتدع وتركه. الشاهد أن الإنسان يعني إذا كان في حقه يريد أن حتى يدقق على مثاقيل الذر، لا يا أخي، الله عز وجل قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أيهما أعظم أجرا، أو أيهما أعظم منفعة لك، أن يكون الأجر لك من الله أو أن يؤخذ لك حقك من أخيك يوم القيامة؟ يكون لك الأجر من الله أعظم، أعظم. هذا إذا كانت المخالفة شرعية أو عدوان عليك في مال أو عرض أو دم أو نحو ذلك. أما إذا كانت أشياء لا تستحق ذلك فالإنسان يترفع. انظر يوسف ماذا حصل، ماذا حصل بينه وبين أخوته؟ بالله عليكم كيف سيكون حال واحد منا حينما يأخذه إخوانه وأرادوا قتله ووضعوا في بئر، وهذا البئر معرض فيه للهلاك، قد يموت، قد لا يأتي عليه أحد ويموت، ثم يبقى ويؤخذ ويباع كأنه عبد، ويبقى سنين بعيد عن أبيه ولا يدرى أين هو، ويحصل له ابتلاءات ويدخل السجن وفي آخر الأمر يلقى إخوانه، يلقى إخوانه له مكانة وله ولاية وله. كيف لو كان الواحد منا إيش يقول؟ أتى الله بكم اليوم، الآن دورنا، الآن أخذ حقي، عذبتموني وآذيتم أبي ودخلتموني البئر و أدخلوهم السجن، افعلوا اضربوهم انظر ماذا قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم. يعني مباشرة عفى عنهم وهكذا، وقال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فهذه قصص، هذا من العمل بالعلم. نحن نقرأ قصة يوسف أو ما نقرأها، لكن أين العمل؟ أين العمل؟ إلى هنا، سبحانك وبحمدك.